السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم درس بعنوان كمال هذا الدين. بعث الله نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. بعثه بالشريعة الغراء والحنيفية السمحاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بعثه صلوات الله وسلامه عليه ليخرج الناس من عبادة الأصنام والأوثان والقبور إلى عبادة رب العباد. وليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فبلغ الأمانة وأدى الأمانة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فنشهد أنه قد بلغ ونصح، ولم يكن هناك من شيء يقرب المسلم إلى ربه إلا بينه، وما من شيء يبعده عن الله إلا حذر منه. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. قالت اليهود يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال الغائط أو البول، ولا نستنجئ بروث أو عظم أو رجع دابة أو نحو ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، ديننا دين كامل شامل لجميع أمور الدين والعبادات، فلا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان، كما أن النقصان خطير، بل إن الزيادة ماذا؟ أخطر. الزيادة والإحداث في دين الله أخطر. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وبما أن الدين دين كامل فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والإحداث في دين الله، فقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فأية عبادة يزيدها المرء في دين الله فهي مردودة عليه. ومن ذلك أنه لا يجوز لنا أن نخص شهرا من الأشهر بعبادة معينة لم يخصه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شهر رجب ولا غير رجب، ولا نخص أي شهر بعبادة من عند أنفسنا. ومن ذلك أيها الإخوة ما يفعله كثير من المبتدعة والجهال من إفراد شهر رجب بالصوم، يصوم شهر رجب كاملا، وهذا باطل، بدعة من البدع. ولا يصح أن نكمله صوما، اللهم إلا من كان يصوم مثلا صوم داود، يصوم يوم ويفطر يوم، أو يصوم 3 أيام من كل شهر، أو يصوم الأيام البيض 13 و14 و15، أو يصوم 2 والخميس. ما عدا ذلك لا فرق بين رجب وجمادى، ولا بين الجمادى وربيع، ولا بين صفر وغيرها من الأشهر. نعم، شهر شعبان يسن الإكثار فيه من الصوم، وشهر المحرم يسن الإكثار فيه من الصوم، ومنه 9 والعاشر. أما ما عدا ذلك من الأشهر باستثناء شهر رمضان وما خصه الله فيه من عبادات وعشر ذي الحجة وصيام يوم عرفة وست من شوال وأداء الحج في عرفة وما إلى ذلك فقط. أما أن نصوم شهر رجب فهذا باطل كاملا، هذا باطل. والحديث الذي يردده بعض العوام والجهلة: رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، هذا حديث موضوع لا يصح. كما لا يجوز تخصيص رجب بعمرة خاصة ولا بصيام خاصة ولا بذبائح خاصة ولا بإحياء بعض الليالي. كان عمر رضي الله عنه يضرب الذين يصومون رجب على أيديهم ويجبرهم على الإفطار، يجبرهم إجبارا على الإفطار الذين يفردون رجب بالصوم. فإفراده بدعة وتخصيص العمرة فيه بدعة، وذبح ذبائح في أيام معينة منه بدعة، وإحياء السابع والعشرين منه بدعة، بدعوى أنه يوم الإسراء والمعراج، وسنتكلم عنه بالتفصيل في يوم آخر. الإسراء والمعراج حق، لكن لا يعرف يومه أبدا والله. وأنا أقول لأي واحد من الإخوة أعطني سندا صحيحا في أن الإسراء والمعراج كان في 27 من شهر رجب. نعم الإسراء والمعراج حق، وقع أسري بجسده وروحه وعرج به حتى وصل إلى سدرة المنتهى، ومع هذا فإن اليوم غير معروف. فيه 100 قول، أقوال تاريخية مضطربة لا طائل تحتها، ولا يجوز أن نتعبد الله بأقوال المؤرخين. فعلينا أن نحذر من تخصيص رجب بهذه العمرة. إذا جئت بنية عمرة رجب فتب إلى الله واعتمر في رجب وفي غير رجب دون أن تربط العمرة بهذا الشهر. أنا لا أقول لك لا تعتمر، اعتمر، لكن لا تربطها بماذا؟ بشهر رجب. لا تخصص العمرة بشهر رجب. لا فرق بين أن تعتمر في رجب أو في شعبان أو في جماد الأولى أو الثانية أو ربيع الأول أو ربيع الثاني. فانتبه لهذا يا عبد الله، وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياك والبدع والخرافات والزيادة في دين الله والإحداث في دين الله. الله غني عنا وعن إحداثاتنا. إن الذي يبتدع في الدين يقع في عدة محاذير، أحدها أنه يدعي أن الدين ناقص وأنه يريد أن يكمله بهذه البدعة. فمن صام كل شهر رجب يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على صومه، وهذا خطأ. لم يرد حديث صحيح في الحث على صومه، ولم يفرده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي بدع ابتدعها الناس القرون المتأخرة. فصيام كل رجب زيادة في دين الله، والزيادة مرفوضة وغير مقبولة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا المبتدع يشرع من عنده دينا لم يشرعه الله ورسوله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أيضا المبتدع يلغي كثيرا من السنن وينهمك في فعل البدع. أيضا المبتدع غالبا لا يتوب من بدعته، لأنه يراها دينا يقربه إلى الله عز وجل. يقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، يقول: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا ماذا أكمل؟ لا يكون اليوم دينا. جاءه رجل، يعني الإمام مالك، فقال له: يا عبد الله، يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: أحرم من أين؟ من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا المبتدع: ولكني أريد أن أحرم من هنا، إن هنا من جوار القبر. قال: لا تفعل، لا تفعل، فإني أخشى عليك ماذا؟ الفتنة. قال وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله. قال ويحك، ألا تعلم قول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا شك أن من يبتدع في الدين فقد وقع في ماذا؟ في الفتن، وقع في الفتن. يقول عبد الله بن مسعود رحمه الله رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول رضي الله عنه أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي وأن نتبع ولا نبتدع. فانتبه يا عبد الله، إياك أن تزيد في دين الله ما ليس منه، فإن الزيادة أخطر من النقصان. أيضا من خطورة البدع كما قلت لكم أن العبد قد لا يتوب منها، ولذلك يقول الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول سفيان رحمه الله تعالى إن البدع أحب إلى إبليس من ماذا؟ من المعاصي. لماذا يا سفيان؟ قال لأن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها، لأن الذي يفعل البدعة يزعم أنها دين يقربه إلى الله، وهو يبعده عند الله تبارك وتعالى. من المحظورات أيضا أن المبتدع يترك بعض السنن، فكلما ابتدع بدعة ترك بدلا منها سنة فتضيع السنن ويقع الناس في ماذا؟ في البدع. من المحظورات أيضا في البدع أن البدع قول على الله بغير علم، وقد قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب قد يقول قائل أكثر المسلمين اليوم يحتفلون بالموالد وبهذه الأيام المبتدعة كالسابع والعشرين أو الثاني عشر من ربيع الأول، فهل كل هؤلاء الناس على خطأ؟ قل نعم، لا نغتر بكثرة الفاعلين، إنما العلم ما دل عليه الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. الله تبارك وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض ماذا؟ يضلوك عن سبيل الله. ويقول تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ويقول وقليل ما هم. ويقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فانتبه يا عبد الله، طهر عبادتك من البدع. أرأيتم لو أن رجلا قال لماذا نصلي خمس صلوات فقط؟ البارحة رأيت رؤيا أن هناك صلاة سادسة، وهو قد ينظر إليه الناس على أنه من الصالحين، نطيعه أم لا نطيعه؟ لماذا لا نطيعه؟ أليست الصلاة مشروعة؟ ها؟ بلى، ولكن هذه الزيادة مرفوضة وغير مقبولة بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو أن شخصا قال نصوم شوال بدل رمضان، مرفوضة ولا مقبولة؟ مرفوضة. أرأيتم لو قال ننقل الحج إلى بلد آخر كما زعمته بعض الطوائف، مرفوضة وغير مرفوضة؟ مرفوضة وغير مقبولة. فالدين ليس بالهوى. أيضا من محاذير في البدع أن البدع اتباع للهوى، اتباع للهوى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل البدع تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وفي حديث آخر ليس له إلا ما أشرب من هواه. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ألا وإن الذي يحيي هو اتباع السنن، اتباع السنن. فانتبه يا عبد الله وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك وخالفك الناس. عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أحي السنة واقمع البدعة واقمع المبتدعين، وقنا شرهم يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما نصيحتكم لطالب علم لا يرى أثرا في حياته من طلب العلم وهو واقع في كثير من الذنوب والمعاصي وفي غفلة كبيرة؟
أظن تكلمنا قبل يومين أو أكثر عن هذه القضية. علاج ذلك كما يلي: أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما في آخر الليل، قم وصل ما ييسر الله لك، ثم الجأ إلى ربك أن يهديك للتي هي أقوم، وأن يعصمك من المعاصي، وأن يمسكك بالسنة. ثانيا أكثر من تلاوة القرآن فإنه يهديك إلى الصراط المستقيم. ثالثا جالس العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رابعا طهر بيتك وجوالاتك من المخالفات الشرعية التي تفسد قلبك وتقسيه وتبعده عن الله سبحانه وتعالى. ابتعد عن ما يتردد في برنامج التواصل الاجتماعي من أهواء ومن غناء ومن فحش. أيضا من الوصايا جالس الصالحين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والله تبارك وتعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فانتبه يا عبد الله وأقبل على الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. سائل بريطاني يقول: ما هي ضوابط البلد الإسلامي الذي يصلح الهجرة إليه؟
كل ما كان ذلك البلد مقيما لشرع الله، مصححا عقيدته، قائما على التوحيد، تكون الهجرة إليه أفضل. وبقدر ما تضعف العقيدة في بلد بقدر ما تقل الرغبة في الهجرة إليه. ومع هذا أقول: إذا تيسر لك أن تهاجر يا من يعيشون في أوروبا وأمريكا إلى أي بلد إسلامي ولو كان عنده ما عنده من التقصير، ومع هذا اجتهد في الهجرة إلى البلاد التي تقيم شرع الله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل طلب الدعاء من الغير يقدح في التوحيد؟
دعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء من أنواع التوسل المشروع، فلا بأس أن تطلب من أخيك أن يدعو لك، كأن تشعر من نفسك بالتقصير في جنب الله وتمسك أخاك وتطلب منه الذي تتوسل فيه الصلاح، وتطلب منه أن يدعو إليك، أن يدعو لك، أن يدعو لك، هذا لا بأس به، بشرط أن يكون مسلما صالحا حيا قادرا على ماذا؟ على الدعاء. أما أن تدعو به وهو غائب عنك فهذا توسل بدعي، وإن دعوته كان شركا أكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ألاحظ عليكم أنكم لا تقولون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الصلاة
وكذلك
والسلام.
لا تقولون عن الصحابة سيدي فلان.
نعم. جزاك الله خيرا، وأعتقد أنك تسأل للفائدة. أقول: لا شك أن الرسول سيدنا صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين، والصحابة سادتنا رضوان الله عليهم أجمعين. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان الصحابة يرددون سيدنا رسول الله؟ طيب، الصلاة الإبراهيمية ماذا نقول فيها؟ اللهم صلي على محمد. لو زدت سيدنا فهذه زيادة مرفوضة، هو سيدنا قطعا صلوات الله وسلامه عليه، لكن الزيادة في الدين غير مقبولة. طيب، لو سمعنا مؤذنا الآن يقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يجوز هذا؟ يجوز في الأذان؟ لماذا؟ أليس هو سيدنا؟ بلى، سيدنا. طيب لماذا لا نقولها؟ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الصحابة رووا آلاف الأحاديث، آلاف، اقرأوا صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربع، المسند، موطأ مالك، المسانيد، المعاجم، كلهم إذا قرأ روى حديثا يقول ماذا؟ قال من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نجد أحدا يقول قال سيدنا رسول الله. هل هم لا يرون أنه سيدهم؟ لا والله، هم يعتقدون أنه سيدنا، سيد الأولين والآخرين، لكن الزيادة على الشرع غير جائزة أبدا. فلا يجوز أن نزيد في دين الله ما ليس منه. نعم، أؤكد لكم أنه سيدنا وسيد الأولين والآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن ما علمنا أن أحد من الصحابة عندما يروي حديثا من الآلاف من الأحاديث ما كان يقول قال سيدنا رسول الله، وإنما يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوصف بالرسالة أعظم وصف، أعظم وصف. حتى عبد الله بن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق، ولم يقل سيدنا، وهو سيدنا، لكن يقول هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فاقتدي بالصحابة واقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجواب. فعليك أن تتتبع يا عبد الله الأحاديث الصحيحة، لم لا تجد أن الصحابة قالوا حدثنا رسول الله أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يكثرون من الصلاة والسلام عليه. العجيب أن هؤلاء الذين يقولون أنت لما لا تقول سيدنا، تجده إذا كتب في صحيفة يكتب قال صلعم، قال إيش صلعم، أعوذ بالله، إيش صلعم هذه، يعنون ماذا صلى الله عليه وسلم. أنت بخيل ما تستطيع أن تكتب جملتين صلى الله عليه وسلم وتكتب لصلعم. بعضهم يكتب إيش قال صاد سين، ليه رموز بنكية ولا ها، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. لا يجوز أن تذكر النبي ولا تصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، فلا تكون بخلاء، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا سيما يوم الجمعة، فهمت؟ أما تكتب لي صاد سين هذا شيك من غير رصيد، تعلم معنى شيك من غير رصيد؟ لو معك شيك الآن في البنك تروح للبنك تقول اصرفوا لي هذا الشيك وليس له رصيد مقابل، يصرف لك ولا لا؟ ها؟ لا يصرف. أيضا لو دعوت ولم تصلي على النبي لا يقبل دعاؤك، أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا دعا دون أن يثني على الله ولا يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا؟ عجل هذا، عجل، لا بد قبل الدعاء ماذا تفعل؟ ها؟ تثني أولا على الله وتحمد، ثانيا تصلي على رسول الله، وإلا فلا يرفع دعاؤك إلى السماء صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما كان عبد الله بن مسعود يدعو الله يثني على الله عز وجل ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له سل ماذا تعطى، سل تعطى، سل تعطى، بعد أن تدعو أن تثني على الله وتصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أدعو بما شئت وإلا فإن دعاءك لا يرفع إلى السماء. فقل لي بربك، من هو الذي يتبع السنة، الذي يثني على الله ويصلي على رسوله، أم الذي يطالبك بأن تقول في كل كلمة سيدنا محمد، أيهما الذي على حق، الأول ولا الثاني؟
الأول،
الأول. كما قلت أنا أؤكد أنه سيدنا، نسأل الله أن يحشرنا وإياكم عند قدمه صلوات الله وسلامه عليه، فأكثر من الصلاة والسلام عليه. وأفضل صلاة عليه ما هي؟ الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد. لذا يظهر كثير، يرى كثير من العلماء أن الصلاة الإبراهيمية في الصلاة ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. وبعض الذين يطالبون ببعض المبالغات يرون أنه مجرد إيش؟ مجرد سنة الصلاة الإبراهيمية، وأنا أقول إنها ركن من أركان الصلاة. لو لم تصلي على الرسول لا صلاة لك، لا صلاة لك. لو لم تأتي بالصلاة الإبراهيمية صلاتك ماذا؟ باطلة. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أيضا مما أنبه عليه في هذا الصدد، البعض من الناس يكتب كتابه قال محمد وفعل محمد وهذا هذه عبقرية محمد وهذا دين محمد، ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. راغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. لا بد أن تصلي وتسلم عليه. إذا فافهموا السنة وفرقوا بينه وبين البدع. أيضا أناس من البشر حول الصلاة على النبي إلى غناء وابتهالات. اللهم صلي وسلي بعلول. هذا لا يجوز. هذه بدع خرافات. صلي صلاة عادية. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما تأتي اللهم صلي وسلم عليك، لا، هذا مرفوض. لماذا مرفوض؟ لأن بهذه الطريقة بدعة، بهذه الطريقة بدعة من البدع. لا تجعل الصلاة على النبي غناء أن تغني به مثل المغنيات والمغنين. انتبه يا عبد الله. مثل بعض الأئمة يحول الدعاء إلى ألحان غنائية ويكثر من السجعات. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السجع في الدعاء ونهى عن التكلف في الدعاء. عندي مذكرة إن شاء الله سنقرأها عليكم، فيها تنبيه للأئمة والمؤذنين الذين يبالغون في الألحان وفي الإطراب، فإن كثيرا من المؤذنين يخرجون عن حقيقة الأذان بالمبالغة في التغني، حتى يخيل إليك بعض أصواتهم أنه ربابة من الربابات أو كمنجة. والله أليس كذلك؟ فهذا لا يجوز، لا يجوز. نعم زين صوتك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني بهذه الطريقة. أما تلجلج بصوتك وتردد وتتغنى وتنقر صوتك كما ينقر العود، لا، هذا غير صحيح أبدا، هذا بدعة من البدع. إن شاء الله إذا انتهينا من كتابنا الذي أوشك على الانتهاء سنقرأ المذكرة التي كتبتها ووجهتها إلى جميع الأئمة والمؤذنين بمن فيهم أئمة الحرمين والمؤذنين في الحرمين، بعضهم استجاب جزاهم الله خيرا. فإذا علينا، الرسول حذر من السجع، نهى عنه لأنه اعتداء في الدين، فلننتبه عباد الله. والله أخشى أن تكون بعض الإطراب يفسد الأذان أو يفسد الدعاء. ثم في الدعاء أوصيكم باختيار الأدعية النبوية. عندك آلاف الأدعية في البخاري وفي مسلم وفي الصحيح في السنن الأربعة وفي غيرهم، اختر من الأدعية النبوية. انظر، يعني كلام قصير وتحته معنى عظيم. انظر إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، علمها ثلاثة أدعية عظيمة، ثلاثة أدعية عظيمة احفظوها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أفضل هذا ولا السجعات التي يختارها بعض الأئمة؟ انظر إلى أربع كلمات ثبتت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من يحفظها؟ من يحفظها؟ ها؟ أربع كلمات فقط فيها دعاء عظيم، وهي كلمات جامعة. ها؟ لا لا، هذاك حديث عائشة الذي ذكرت لكم، حديث اللهم إني أسألك، وذكر أربع كلمات. ها يا إخوة، ها؟ لا أحد؟ لا لا لا، أربع كلمات فقط.
اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة.
أحسنت أحسنت أحسنت. ما اسمك؟ علي أبو أحمد. يقول الأخ علي أبو أحمد، حديث عبد الله بن مسعود اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. احفظوها احفظوها. اللهم إني إيش؟ أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أربع كلمات شاملة لخيري الدنيا والآخرة. والله شامل لخير الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى اهدنا الصراط المستقيم والتقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا والعفاف ومن يستعف يعفه الله والغنى اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. حفظتها الكلمات الأربع؟ اللهم إني إيش أسألك إيش الهدى والتقى وماذا والعفاف والغنى. يعني أخذت دقيقة وأنا أنتظر ما أجاب إلا شخص واحد مع أنه بل بعض قد يكون ما سمعته. فيعني احفظوها كلمات قليلة تحتها معاني غزيرة. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها 100 مرة في بعض الأيام: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كلمات قصيرة أعيدوها: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان يقولها في بعض الأيام 100 مرة. 100 كم تأخذ منك دقيقة؟ 3 دقائق أو 2.5 دقائق. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رددها. أما تأتي بكلمات متكلفة: اللهم اغفر لي يوم الأرض على يوم العرض والسماء والأرض، كلها سجعات متكلفة ما أنزل الله بها من سلطان، بل بعضهم يبالغ ويزيد ويسأل ما لم يأمر به الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، انتبه انتبه، واجتهدوا في حفظ بعض الأدعية النبوية تكون نبراسا لكم عند الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اسمحوا لي غدا أعتذر عن الحضور، وموعدنا يوم الأحد القادم إن شاء الله. يوم الأربعاء عندي محاضرة في مسجد قباء بعنوان كمال هذا الدين إن شاء الله.